وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض له على أرض فهي له. من أحاط حائطا على أرض فهي له، وهو بمعنى ما تقدم، من أحيا أرضا ميتة، عمر أرضا فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن عمر أرضا فهو أحق بها من العمارة ومن الإحياء ضرب السور على هذه الأرض. وعرفنا أنه ليس كل سور يكفي، بل لا بد من أن يكون سورا يمنع من أراد الدخول فيها، كما أنه يمنع من أراد الخروج منها. وقدر ذلك بثلاثة أذرع، يعني متر ونصف. من أحاط حائطا على أرض فهي له، يقول رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، لكن سنده عند ابن الجارود فيه ضعف، سنده فيه ضعف، وهم الرواية الحسن عن سمرة، ومختلف في وصلها، لأن العلماء يختلفون في رواية الحسن عن سمرة، فمنهم من يحمله على الاتصال لأنه ثبت أنه روى عنه حديث الحقيقة، ومنهم من يحملها على الانقطاع، ومنهم من يفصل فيثبت الاتصال في حديث الحقيقة دون غيره. على كل حال، الحديث إسناده ضعيف، لكن له شواهد، وهو داخل في القاعدة العامة: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا نوع من الإحياء عند أهل العلم، فيكون حينئذ مندرجا. هذا مندرج في الحديث السابق العام. قد يقول قائل: أن الناس في هذا الوقت، أن الناس كلهم لديهم استعداد أن يضعوا أحواش واستراحات ويستبقوا إليها، فهل هذا التمليك الشرعي على إطلاقه، أو أنه لا بد من أن يحال دون الناس وبين الجشع الذي يعيشونه؟ أولا، الحق الشرعي الذي يثبت بالأدلة الصحيحة ليس لأحد أن يلغيه كائنا من كان، يعني ليس لولي الأمر أن يمنع الإحياء، لكن له أن ينظم، له أن ينظم وينظر في ما يحقق العدالة بين الناس، ما أن يلغي لا، ليس من حقه أن يلغي حكما شرعيا، لكن له أن يسن أنظمة من أجل تحقيق العدالة بين الناس، لأن هذا موضوع يلتبس على كثير من الناس في الأمور المباحة. في الأصل، من سبق إلى مباح فهو أحق به، يقول: نحن نمنع مما أعطانا الشرع، فكيف نمنع؟ هل ولي الأمر يملك منع الناس ما أباحه لهم الشرع لا يملك، فله أن يلغي حكما شرعيا ليس له ذلك، لكن لولي الأمر أن ينظم ما يحقق العدالة. ولتجدون في فروع كتب الفقه ما يظن أنه اعتراض على هذا الحق الذي أعطاه إياه الشرع، لكن أمور بواسطتها تتحقق العدالة، وإلا لو لم توجد مثل هذه الأمور لوجدنا النزاع والشقاق والقتال، فللقتل من أجل التراب. وعلى كل حال هذا الأمر من أحاط حائطا على أرض فهي له مندرج تحت ما تقدم من أن من أحيا، وهذا نوع من الأحياء، والحياة قد تكون جزئية وقد تكون كلية، قد يكون الإحياء بزراعتها وزراعتها بما يثمر ويستفيد منه الزارع وغير الزارع، هذه حياة بلا شك وهي الأكمل. قد تكون ببناء مسكن يسكنه هو وأولاده وزواريهم ويقيهم الحر والبرد، وقد تكون بمثل هذا، وهذا أقلها، أقلها أن تحاط بجدران تحدها من الجهات. يقول عن عبد الله بن المغفل، قلنا أن الحديث بسنده المذكور عند ابن الجارود الذي يقول صححه ابن الجارود فيه ضعف، لا يسلم من ضعف، لكنه بشواهده يصل إلى درجة الحسن لغيره، وهو مندرج في قاعدة العامة المؤيدة بالحديث. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. جاء سؤال من الأسئلة يقول: لماذا ابن حجر ضمن البلوغ بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بها، يعني في الأحكام على قول الجمهور أو مطلقا على قول بعضهم؟ نعم، لماذا ابن حجر نفسه يقول بإسناد ضعيف، ليش تدخل في البلوغ؟ بلوغ أحاديث أحكام، وعامة أهل العلم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام، لماذا يدخل مثل هذا في الأحكام؟ نعم، نقول إذا كان إسناده ضعيف الذي يشير إليه الحافظ وخلى مما يقويه وخلى ممن عمل به من أهل العلم فلا يدخل، لأن وجوده منذ عدمه. لكن بعض الأحاديث هي من جهة نظر ابن حجر ضعيفة، لكن عمل بها بعض أهل العلم، فهو يدخلها في كتابه من هذه الحيثية ليجد المستدل من جميع المذاهب ما يفيده في هذا الكتاب، ما يفيده في هذا الكتاب. وعلى كل حال الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وبه يرتقي إلى الحسن. قال: من حفر بئرا، من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. حفر بئر في أرضه أو في أرض الموات، ويكون هذا نوع من الإحياء، وحينئذ يقدر ما يحتاجه هذا الذي حفر هذه البئر، يعني إذا حفر البئر في أرض موات، هل نقول له أن حدودك في هذه الأرض هي شفير البئر فقط؟ كيف يصل إلى هذه الأرض ليسقي ماشية؟ كيف تبرك هذه الماشية حول هذه البئر التي يراد الاستقاء منها؟ إذا قلنا أن تصور أرض مخططة، نعم، ليس فيها شوارع ولا منافذ ولا مرافق ولا شيء، هل يمكن العيش فيها؟ ما يمكن. هذه البئر التي حفرها صاحب الإبل أو صاحب الزرع، هل نقول له أن مالك إلا ما أحييت هذه البقعة فقط؟ أو نقول هذه مثل الجبيرة، لك مقدار الجرح وما يحتاج إليه أيضا؟ نعم، لو قلنا لك مقدار الجرح وقدرنا الجرح بسنتيمتر واحد مربع، وأتينا بلصق فيه علاج أو شيء بقدره، سنتيمتر مربع يمسك كل ما يمسك؟ ما يمسك، ما يمسك إذا كان بمقدار الجرح، إلا إذا وضعنا له حريم، يعني شيء يحتاج إليه من يمينه وعن شماله إلى آخره. البئر هكذا، لو قلنا لك تحفر بئر قطرها 5 أمتار وليس لك إلا هذه المساحة، 2.5 متر في 2.5 متر في النسبة التقريبية، يعني مالك إلا هذه المساحة، يستفيد منها ولا ما يستفيد؟ كيف ينزل عليها من الجو؟ أو نقول لا بد لهذه البئر من حريم، يسمونها حريم، نعم، تكون عطنا لماشيته، موطن مبارك لهذه الماشية لكي ترد على هذه البئر. لا شك أن حفر البئر حتى يصل الماء، يصل إلى الماء ويستفاد من هذا إحياء، هذا لا يختلف فيه أنه إحياء، بل هو أولى من الحائط. لكن إذا حفر هذه البئر وعجز عن أن يصل إلى الماء، انقطعت به النفقة، الماء يحتاج إلى 100 متر وصل 80 متر وانقطعت به النفقة، هل لكل أحد أن يأتي ليحيي هذه البئر ويحفرها؟ أو نقول تفيده اختصاص لا ملك، إن وصل إلى الماء أفادت الملك، إن لم يصل إلى الماء أفادت اختصاصه أحق بها، إن استطاع ولو بعد حين أن يصل إلى الماء وإلا فتعود موات. هذا من جهة، الجهة من جهة أخرى هذه البئر عرفنا أنه ليس له، لا يمكن من مساحتها فقط، بل له ما يستفيد منه مما حواليها، وقدر ذلك 40 ذراعا، 40 ذراعا عطنا لماشيته، يعني مبارك لإبله، والمكان الذي تبرك فيه أو تستوطنه لترد من هذا الماء، فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. وجاء التحديد أيضا بالتفريق بين البئر البديء يعني الجديدة وبين البئر العادية يعني القديمة، فتعطى الجديدة 25 ذراعا وتعطى البئر القديمة 50 ذراعا، 50 ذراعا عند أحمد، هذا من حديث ذراع عند الإمام أحمد، وينهض أيضا للعمل به. ولماذا فرق بين البئر العادية القديمة وبين البئر البديئة التي الآن استحدثت؟ هل من فرق؟ نعم، هل يلتمس من فرق بين القديمة والجديدة؟ نعم صحيح. وأيضا القديمة في الغالب تكون أعمق من البديئة التي هي الجديدة، فتحتاج من الأرشية ما هو أطول مما يحتاجه البئر الجديدة. أيضا إذا كانت محيات من قبل أشخاص انقرضوا وتوارثها أناس من بعدهم، يكون أربابها أكثر تشعب، نعم أكثر تشعب، ومن ثم تكون مواشيهم أكثر من البئر العادية البديئة التي استحدثت، فإنه يملكها من أحدثها وأسرتهم من يحتاج إليها. فالتفريق بين البديئة والعادية لا شك أنه له وجه، ظاهر ولا مو ظاهر؟ الآن لو أن شخصا أراد أن يستثمر أرض موات سواء كانت لزراعة أو غيرها، هل نقول له ليس لك من هذه الأرض إلا ما يمكن أن يكون أخضر مزروع فقط، أو مثل هذه الأرض تحتاج إلى مرافق فيحتوي أو يستحوذ على هذه الأرض بمرافقها التي يحتاج إليها في الزرع، مثل حريم البئر؟ الآن البئر أعطيناه مساحة كبيرة من أجل أن يستفيد منها حق الاستفادة، لو ضيقنا عليه ما استفاد. لو قلنا هذه بئر وابتعدنا عنها متر وعمرنا مسجد، ومتر من الجهة الثانية عمرنا مدرسة، ومن الجهة الثالثة وضعنا حديقة ومن المرافق هذه يحتاجها الناس، لكن هل يستفاد من هذه البئر بين هذه الأشياء؟ هل يستفيد من الإنسان لماشيته؟ ما يستفيد، فلا بد من أن تتاح له مساحة بحيث يستفيد منها، وإلا صار عمله عبثا. إذا زرع مزرعة فيحتاج إلى مرافق تعينه على هذه المزرعة، يحتاج إلى مكان للإبل، والمزارع تحتاج إلى إبل، تحتاج إلى بقر، تحتاج إلى معدات، مواقف للسيارات، وتحتاج إلى المقصود أن ما يحتاجه ويقدر ذلك أهل الخبرة يتاح له مثل حريم البئر. يقول عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موته، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. على كل حال حديث صحيح ثابت. أقطعه أرضا بحضر موته. لماذا أقطعه أرضا بحضر موته؟ لأنها جهته التي يستفي التي يتمكن من الإفادة منها، لأن الأصل في الإقطاع العمارة، ليس الأصل في الإقطاع أن يقطع فلان أرض من فلان من الناس، يقطع أرض ليبيعها ويستفيد من قيمتها وتستمر موات، ليس هذا هو الأصل من في الإقطاع، بل الأصل في الإقطاع أن يستفيد منها، يعمرها، يحييها بزراعة، بأي عمل من الأعمال التي ينتفع به وينتفع منها الناس، ما أن يقطع أرض ليبيعها ويستفيد من قيمتها هذا ما عرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت، لأنها بلد. على هذا لا ينبغي، لا يحجر على الإمام وأهل العلم منهم من يرى أن له أن يقطع وأن إقطاعه تمليك بدون إحياء، ومنهم من يوقف التمليك على الإحياء، وأن مجرد إقطاع الإمام مجرد اختصاص، جمعنا على الإمام أنه مجرد اختصاص لا يملكه إلا بالإحياء، ومنهم من يقول أن الإمام يملك العطاء كما يملكه من بيت المال، كما يملكه من بيت المال يملكه من الأراضي البور. فأقطعه أرضا بحضر موت من أجل أن يتمكن من عمارتها لأنها بلده. الهبة من ولي الأمر إذا جاءت لشخص من غير استشراف فليقبلها من غير استشراف، وجاء في ذلك الحديث الصحيح ليقبلها ما لم يكن من وراء هذه الهبة وهذه العطية شيء يراد من هذا الشخص. ولذلك في صحيح مسلم: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. فسواء أقطعه الإمام أرض أو أعطاه هبة من غير استشراف هذا لا بأس يقبل. جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بهذا، لكن شريطة أن لا تكون ثمنا للدين. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا. قد تكون ثمنا للدين والإنسان ما يشعر، ولي الأمر ما يطلب منه المقابل، لكن بعض الناس مجرد ما يحسن إليه تنازل، فإذا عرف من نفسه هذا الأمر فلا يقبل ولو لم يطلب منه. نعم، ولي الأمر رأى أن هذا الشخص نافع للناس وباذل جاهه للناس وفاتح بابه للناس، يستحق أن يعطى من بيت المال ما يعينه على الاستمرار، لكن هذا الشخص يقبل لأنه من غير استشراف. يبقى أنه إن كان يعرف من نفسه ولو لم يطلب منه أنه يتنازل عن شيء، ولو نطلب منه ولي الأمر يتنازل بدون طلب، في مثل هذا لا يقبل. أما إذا كان الثمن لدينك فلا، سواء كانت معاوضة أو أن تعرف من نفسك أنك لا تحتمل مثل هذه الأمور فتتنازل عن بعض الأشياء، أو تعرف من نفسك أنك إذا وسع عليك، إذا وسع عليك مجرد التوسع عليك، بعض الناس إذا توسعت عليه أمور دنيا ضاع دينه، ضاع دينه ولو يطلب منه شيء، هو نفسه يبادر. وجاء في الخبر من الناس أو من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده، ذلك من الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك. فمثل هذا يحتاط له. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف.
تبع للحديث السابق الذي هو الإقطاع، وأيضا هذا الحديث اللاحق، السلطان يعني هبات السلطان مثل ما ذكرنا أنه إذا جاءت من غير استشراف يقبل الإنسان ولا فيها أشكال، وهي من بيت المال لا من فيها لأحد. وبعض الناس يتوسع في هذا الباب وتجد يستشرف ويزاحم الولاة ويؤذيهم ويستكثر بذلك، هذا طرف. الطرف الثاني وهو حاصل يا أخوان، تأتيه الهبة وهو بيمس الحاجة إليها ومضطر إليها ولا يخشى من شيء، وقد يسلك لقضاء حوائجه بعض المسالك التي فيها منة عليه، وقد يكون فيها ضرر في دينه أو على ولده ما فيه. في مثل هذا لا شك أنه الدافع إليه الورع، لكن ينبغي المسألة تكون فيها شيء من التوازن. أشد من ذلك، شاب من طلاب العلم طلب أبوه هبات من بيت المال فأقطع أرض تحتمله وتحتمل أولاده، ويمكن يوزع على أولاده وتأتي لهم مساكن بالراحة. فواحد من طلاب من أولاده طالب علم قال أنا لا أخذ هذه الهبات ولا أستشرف. أنت أخي ما استشرفت، كون أبوك استشرف، كون أبيك استشرف وطلب وجاء بها لك من غير استشراف منك لا نعت من قبولها. والأمر الثاني في هذا كسر خاطر للأب، فعلى الإنسان يسدد ويقارب، ما يقول أبدا يرفض من أبيه ما يأتيه. بعض الناس الأب يكون من حرصه وشفقته على أولاده يطلب لهم شيء من بيت المال، وهذا شيء مشاع. نعم الاستشراف والمزاحم وكذا خلاف الأولى ومكروهة، لكن لا يعني أن الإنسان يقع في من أجلها في محظور. يعني أب يأتي يشكي ولده أو يشكو ولده لأنه طلب لهم أراض تعينهم على أمور دنياهم، وهذا بحاجة إلى زواج ما وجد مهر، فقال أنا لا أقبل أرض. لا شك أن الورع مطلوب والعزوف عن الدنيا مطلوب والاكتفاء والقناعة مطلوبة، لكن يبقى أن هناك موازنة. أبوك هذا أبوك، بره واجب عليك وجب خاطره مطلوب منك، تكلف وتعنى، وأنت جاءتك هذه الأرض من غير استشراف، ما هو أنت اللي استشرفت. وبعض الناس يسعى له من غير طلبه ولا استشرافه ثم بعد ذلك يرفض. لا، نقول أن الأصل الورع، وطالب العلم ينبغي أن يعيش على الكفاف، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. طلاب العلم رأينا من بعضهم لما انفتحت الدنيا وانشغل الناس بها في الأيام الأخيرة في الأسهم والأسهم انصرفوا صرافا كليا. وجاءني سؤال في درس من الدروس يقول كنت حافظا للقرآن وأحضر يوميا دروس، ولي الآن من 7 أشهر ما فتحت المصحف. لا شك أن الدنيا ضرة، يعني إذا حلت في القلب، القلب ما يحتمل. فعلى كل حال على الإنسان أن ينظر بعين البصيرة ويسدد ويقارب ويوازن بين المصالح والمفاسد وماذا فعل وماذا ترك. يحاسب نفسه في هذا. أما أن ينكر على الأب فظاظة وغلظة لأنه طلب، أخي طلب كغيره ممن يطلب، والأب ما هو يعني من أهل التحري أو من أهل المعروفين بورع أو علم زائد، شخص عادي ومثل عادي الناس، وش المانع أن يطلب؟ وش المانع أن يطلب؟ لأن كونه ينتظر من غير استشراف هذا إرشاد، أمر إرشاد وهو الأكمل. لكن إذا طلب من بيت المال مما له فيه نوع استحقاق كغيره من ينتسب إلى هذا الولي ولي الأمر، ما في ما يمنع، لا سيما إذا كان يدرأ بذلك مفسدة أعظم، عليه ديون مثلا، أو يريد أن يتزوج ولم يجد. مثل هذا هبة السلطان وقبوله، بل الطلب منه أولى من أن يجلس أعزب. إحنا بعض الشباب يأتينا باستمرار يقول والله لا استطعت لا مهر ولا انكففت لا بصيام ولا غير صيام. يعني مثل هذا شو قال؟ قالوا لا تستشرف ولا تطلب من السلطان. يا أخي أطلب من السلطان وأعف نفسك، لأن الأمور تحتاج إلى توازن، تحتاج إلى توازن. يعني مثل الذي ينهى عن الكي أو ينهى عن الرقية، يعني ليدخل ينتهي بنفسه ليدخل في هذه 70,000، لا يكتوي ولا يسترخي، لكنه في أبواب أخرى من أبواب الدين مفرط، بل في أبواب التوكل فيه خلل عظيم. فالمسألة مسألة توازن، لا يدعي شيء منزلة لنفسه لا يستطيعها. وليس معنى هذا أن طالب العلم يزل نفسه، لكن وصلت هذه إليك من غير طلب والاستشراف، ولو كانت بواسطة أبيك، هذه هي تعين عليك قبولها، لو لم يكن فيها إلا إلزام الأب لك. والله المستعان. لأن هذه قضية حاصلة من بعض الشباب، يحصل منهم مثل هذا، يحصل منهم من هذا عدم فقه، هذا عدم فقه من هذا الشاب، يسمع نص ويهدر نصوص. فلا بد من الانتباه لهذا، ومراعاة حقوق الوالدين تكون بالدرجة الأولى بعد حقوق الله جل وعلا. تجد طالب علم ملازم للدروس، وإذا أمر أو نهي من قبل أحد الوالدين ضرب الأمر والنهي عرض الحائط. يشك أن هذا خلل يحتاج إلى إعادة نظر. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير ابن العوام وهو من العشرة، أقطعه حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، يعني حتى قام. إيش معنى قام؟ نعم، كيف؟ وقف الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، يعني مع الحضر هذا، مع المسافة، مع العدو، عدو الفرس هذا. وعلى كل حال الحديث رواه أبو داود، يقول وفيه ضعف، فيه ضعف بل ضعيف، الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو معروف بسوء الحفظ عند أهل العلم، معروف بسوء الحفظ عند أهل العلم، فالخبر ضعيف. وعلى كل حال يغني عنه الحديث السابق في أن لولي الأمر أن يقطع من شاء. نعم.
وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الغزو له مع النبي عليه الصلاة والسلام يثبت له الصحبة، وإذا ثبتت له الصحبة فإنه حينئذ يكون مقبولا ولو أبهم، كما هنا عن رجل من الصحابة، قد يقول قائل هذا مبهم، ومثل هذا يسميه البيهقي مرسل، يسميه البيهقي مرسل، لكن هو متصل ولا يضر إبهام الصحابي، جهالة الصحابي لا تضر لأن الصحابة كلهم عدول، فمجرد ما يثبت أن هذا صحابي تكون روايته مقبولة ولو لم يسمى. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول، لو لم يقل غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ لا يتغير ما دام ثبت أنه صحابي، لكن قوله غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام تكون الدعوة مقرونة بدليلها، الدعوة مقرونة بدليلها. لماذا وصف بكونه من الصحابة؟ لأنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صحابي لا إشكال في ذلك ولا تردد في صحبته. غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس، والصواب المسلمون، شركاء في ثلاثة، الناس، وقد تصحح هذه اللفظة بناء على أنه من العام الذي أريد به الخصوص، من العام الذي أريد به الخصوص، كما في قول الله جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين قال لهم الناس واحد نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم، أبو سفيان ومن معه في الأحزاب، فيكون إذا قبلنا هذا اللفظ من العام الذي أريد به الخصوص، وإذا قلنا المسلمون كما هو اللفظ الصحيح شركاء في ثلاثة، المسلمون يخرج الكفار، الكفار، فلو أن كافرا في بلد من بلدان المسلمين إقامته شرعية، مأذون بإقامته شرعا، إقامته شرعية، هل يشترك معهم في هذه الأمور الثلاثة؟ يعني احتاج إلى كلا، وهو العشب، احتاجت دابته إلى عشب، يمنع ولا ما يمنع؟ إقامة شرعية. نعم، احتاج إلى ماء ليشرب مثلا، أو احتاج إلى نار، إذا احتاج إلى هذه الأمور الثلاثة وإقامته في بلاد المسلمين شرعية. أما إذا كانت إقامته بين ضاران المسلمين غير شرعية وحربي، فإنه حينئذ لا يمكن، لأنه مباح الدم والمال، ليس بمعصوم، المسألة في كافر معصوم الدم والمال، احتاج إلى هذه الأمور على رواية المسلمون شركاء في ثلاثة، فنقول لا، لا يمكن من الكلاء ولا ماتت دابته إلا بالشراء، لا يمكن من الماء ولو مات عطشا إلا بالشراء، لا يمكن من النار ولو مات من البرد، أو احتاج إلى طعامه ما يوقد به ولو مات من الجوع إلا بالشراء، يمكن ولا ما يمكن؟ نعم، في كل كبد رطبة أجر، فالذي سقت البغي التي سقت الكلب دخل في الجنة، وهذه كبد رطبة فيها أجر، والإحسان إليه لا سيما إذا صاحب هذا الإحسان حسن نية وتأليف من أجل أن يقبل الدعوة إلى الإسلام لا شك أن من يمكنه مأجور. لكن المسألة مسألة استحقاق، يعني هل يستحق ولا ما يستحق؟ على لفظ المسلمون يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق، لا يستحق. وإلا فعل اللفظ الأول الناس شركاء هو من أهل الاستحقاق لأنه من الناس. شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. يعني هذه الأمور. أما بالنسبة للكلاء في موضعه في البراري والقفار لا يجوز لأحد أن يمنع الناس منه، لا يجوز أن يمنع الناس منه، وفيه الحمى الذي تقدم الكلام فيه. لكن إذا هذا الكلاء احتشه شخص وحازه إلى بيته أو في مستودعه، هل نقول أن الناس شركاء في هذا الحشيش؟ نعم لا، هذا صعب عليه. وكذلك الماء إذا كان في الأماكن العامة الناس شركاء فيه، أما إذا حازه الإنسان ودخل في بيته ووضع العداد وحسب عليه باللثر، نعم، مثل هذا لا يشترك معه أحد. وقل مثل هذا في النار، إذا اشترى الحطب بدراهمه وأوقد النار فإنه يختص بها، لا يشترك معه أحد. ومن أهل العلم من يجري الحديث على عمومه، أنت عندك مستودع مملوء بالحشيش وجارك دابته تكاد تموت من الجوع وليس عنده ما يشتري به، هل يلزمك أن تعطي جارك من هذا الحشيش الذي عندك أو لا يلزمك؟ من أهل العلم من يرى أنه يلزمك، لأنه من الكلاء المشاع بين الناس. كونك تعبت عليه، نعم تعبت عليه، أنت أخص الناس به، لكن لا يعني أنك ملكته، لأنه في الأصل مشاع. من أهل العلم من يرى هذا، لكن لا شك أن التعب على الشيء يجعل الإنسان يملكه. إذا الإنسان يملكه في الماء مثلا، جاء في الماء ما هو أكثر من هذا، يعني المنع من فضل الماء لا يجوز، يعني تشترز ضرورة ماء بقدر هذه وأنت عطشان، نعم، وأنت يكفيك نصف هذه القارورة وبجوارك شخص عطشان وما وجد ما يشرب وليس معه ما يشتري به، هل يلزمك أن تدفع له ولا تدفع؟ لأن هذا حزته وملكته بمالك. على القول الأول الذي صدرنا به الكلام لا يلزمك، لكن على القول الثاني والمسألة مسألة عموم، والشرع في الجملة يطلب من المسلمين أن يكونوا في مثل هذه الأمور على التعاون. ولذلك جاء كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. شو معنى خبيث؟ والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجرة، هل الرسول يمكن من أكل الخبيث أو يريد أن يتعافى الناس مثل هذه الأمور ويتسامحون فيها ويخدم الإنسان أخاه المسلم دون مقابل؟ هذا هو المقصود. فعلى هذا تعطيه ما بقي منك من الماء ولا حبسته عنه أثمت. لكن يوجد بعض الناس فيه شح، فيه شح واعتاد الدناءة، فتجد في كل مجال من هذه المجالات الموسع فيها يضيق على الناس، ومثلهم وحاديهم على ما قال شيء ببلاش ربح بين. واحد محتاج إلى الماء حاجة شديدة في حر شديد ومسمحت نفسه يشتري ماء بريال، جاء شخص آخر اشترى قارورتين من الحجم الكبير اللي يكفيه 10% من تحويهما من الماء، فشرب من واحدة وصب بقية الماء على رجليه وعلى رأسه وكب الباقي، وذاك ينظر إن سعيكم لشتى. فلا هذا ولا هذا، المسألة مسألة توسط واعتدال، خير الأمور أوساط، كلهم خير، وكذلك جعلناكم متوسطا، وأهل السنة وسط بين كل مثل هذا. يقيم جميع التصرفات ينبغي أن يكون الأمر على وسط، فلا إسراف ولا تقليد ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. فعلى المسلم أن يكون متوسطا في جميع أموره. وبعض الناس يريد أن يعاقب مثل هذا، يعني معه الدراهم والدنانير وجيوبه مملوءة، وقد يكون يعرفه من الأغنياء الأثرياء، ثم بعد ذلك يأتي يشحن كان معك شيء من الماء، لهذا يحرم منع الماء عنه، مثل هذا يحرم منع الماء منه. لا شك أن النصوص عامة، يعني منع فضل الماء مذموم على كل حال، لكن يبقى أن مثل هذا يعني إذا وجد من يستحقه بالفعل لا يجوز منعه. وبعض الناس يسأل الناس ما يحتاجون إليه، اشترى ماء وشرب منه الآن ويحتاجه بعد قليل، يحتاج البقية، والآخر عنده الدراهم والدنانير يكون موصوف بالغنى، ومع ذلك يسأل. إذا أمرنا صاحب الماء ببذله لغيره نمنع أيضا من يسأل الناس، لأن كل شخص من ينتسب إلى هذا الدين له من خطابات الشرع ما يخصه. يعني ما نمنع، ما نأمر هذا بمنع فضل الماء ونقول للإنسان اسأل الناس تكفف الناس، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، يعني سؤال الناس سؤالهم الأموال تكثرا هذا جائز الشرع بمنعه. فإذا أمرنا الإنسان أن يبذل فضل الماء أو يبذل فضل النار أو يبذل الكلاء الذي عنده، فإننا أيضا نمنع الطرف الآخر إذا كان قادرا أن يتكفف الناس ويسأل الناس، لأن السؤال مذموم. ولكل فرد من أفراد المسلمين ما يخصه من النصوص. طيب، الأمور التي لا مضرة فيها على أحد البتة، شخص ينتظر آخر وفي القائلة، يعني بعد صلاة الظهر مثلا واستظل بجدارك في ظل ووقف عند الجدار استظل به، أو على السور لمبات ومعه ورقة يريد قراءتها فقال بها هكذا يريد أن يقرأ، هل لك أن تمنع ولا ليس لك؟ ليس لك أن تمنع، ليس لك أن تمنع إلا إذا لحقك ضرر، إذا لحقك ضرر لك أن تمنع. يعني لو وجد مجموعة من طلاب العلم مثلا كتاب يريدون القراءة فيه وما وجدوا نور قريب منهم إلا هذا النور الذي فوق الباب، نعم، فجلسوا عند الباب، أنت بتضرر من جلوسهم عند بابك، يعني مجرد ما يفتح يطلعون على عوراتك، مثل هذا لك أن تمنعهم، لكن في جهة ليس عندها باب ولا يزعجونك بأصواتهم ليس لك أن تمنعهم. فمثل هذه الأمور تتنزل على هذا الحديث، فالناس شركاء فيما أصله الإباحة والإشاعة، هذا مطلقا. أما إذا حيز وتعب عليه وصرفت فيه الأموال فإن هذا عند جمع من أهل العلم لا يدخل في الحديث، ومنهم من يدخله، وينبغي أن يكون النظر شامل في مثل هذه الأمور، الأشياء التي لا تتضرر بها ولا يلحقك بها أدنى ضرر يحتاجها الناس عليك أن تبذلها بطوعك واختيارك، ولك الأجر من الله جل وعلا. النار التي يشترك فيها جمع الناس، الأصل فيها النار المعروفة ذات اللهب، فإذا جاء أحد يريد أن يقدح منها فإنه لا يمنع. قد يقول قائل ألا يدخل الحطب في النار لأنه يؤول إلى النار، هذا ما عنده نار وأنت عندك حطب زائد، عندك حطب زائد، هل نقول ان هذا من النار باعتباره يؤول الى النار، او نقول هذا لك ان تمنعه؟ منهم من يقول ان المراد به الحطب، ومنهم من يقول المراد به الحجارة التي تورى منها النار. وعلى هذا لو جاء شخص يسألك عود كبريت ليوقد ناره، هل لك أن تمنع أو ليس لك ذلك، باعتبار أن المراد بالنار في الحديث الحجارة التي توقد منها النار. فإذا جاء شخص يسألك عود كبريت يضرك، لكن أن تفترض أن هذه الأعواد ثلاثة، الذي بقي في العلبة ثلاثة، الآن توقد بواحد وبعد قليل أو بعد منتصف الليل تحتاج إلى واحد، وبعد صلاة الصبح تحتاج إلى ثالث توقد به من أجل أن تستمتع بهذه النار. يلزم ولا ما يلزم؟ نعم المسألة مردها إلى بذل النفع من غير لحوق ضرر، فإن كان يتضرر بذلك فله أن يمنع. اللهم صل على محمد. الأسئلة كثيرة من هنا يتيسر. يقول أنا عندي أسهم في بنك البلاد واتحاد الاتصالات وأريد أن أبيعها للورع، وذلك بعد أن استمعت، ولكن أبي يرفض، رفض ذلك وقال لا تبع هذه الأسهم، فماذا أعمل؟ ولن إذا كانت الأسهم مما أفتيت بجواز المساهمة فيها وأفتاك من تثق بعلمه ودينه وورعه وجزمت بأن الذمة تبرأ بتقليده، فالورع لا يعارض رفض الوالد مثل ما ذكرنا قريبا، الورع لا يعارض رفض الوالد، فعليك أن تلزم رفض الوالد، والورع مرتبة فوق ذلك لكن لا يعارض بها الواجب. أما إذا كانت هذه الأسهم التي أقدمت عليها قيل بتحريمها أو اجتهدت أنت ثم تبين لك أنها محرمة، فلا التفات لقول والد ولا غيره. يقول بعض طلاب المدارس عندما تنتهي الدراسة والنتائج، يقوم بعض الطلاب بجمع بعض المال وشراء الهدايا وإعطاء المدرس، فما حكم هذا في دماء؟ المدرس الذي يأخذ أجرا من بيت المال لا يجوز له أن يأخذ قدرا زائدا عليه، ولو أمن المحظور وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هل جلس في بيت أمه، جلس في داره لينظر أيهدى إليه، هل هذه الهدايا تتجه إليه بنفس المستوى الذي تتجه إلى أخيه غير المدرس؟ لا، الذي تقاضى أجر لا يجوز له أن يأخذ أي هدية من طالب. أما إذا كان لا يتقاضى أجر فأخذ الأجرة على التعليم معروف عند أهل العلم حكمه. يقول هل حديث سمرة بن جندب ضعيف فالتقى إلى الحسن لغيره، أم كما قال الصنعاني في سبل السلام هو صحيح بشواهده؟ على كل حال هو يصل إلى درجة القبول والعمل لكونه حسن لغيره. هذه أسئلة كثيرة عن الأسهم. هذا يسأل عن حديث نية المؤمن خير من عمله، المقرر ضعفه، حديث ضعيف، ولو افترضت صحته فتوجيهه كما قال أهل العلم أن النية المجردة عن العمل أفضل من العمل المجرد عن النية، لأن النية يجر عليها، أما العمل المجرد عن النية لا يجر عليه. هذا يسأل عن كتب ثمانية يشوف أفضل الطبعات، وهذه لها مجال آخر تحدث عن الطبعات في مناسبات كثيرة. يقول أنا متوقف لحفظ القرآن ومنقطع عن العلم، فهل تنفع هذه الطريقة أم لا؟ إذا كنت لا تستوعب، يعني ذهنك لا يستوعب الحفظ مع المشاركة في العلوم الأخرى فانقطع لحفظ القرآن حتى يتم، ثم بعد ذلك اتجه إلى العلوم الأخرى. أما إذا كنت ممن يستوعب فيخصص للقرآن وقت ويجعل للعلوم الأخرى وقتا آخر فهذا أكمل، إن لم تخش فوات الأوان، لأن الحفظ له مدة. يقول: أنا أحفظ القرآن وعند مراجعته لا تكون مراجعته أو استذكاره أو استذكار الحفظ جيدة، فتضيق نفسي وأصاب باليأس أحيانا، فما تنصحني؟ عليك بالمتابعة، أن تستمر في المراجعة وتركز أثناء المراجعة، ولا يكون بحضرتك من يشوش عليك. ومع ذلك جاهد في الحفظ وتثبيته. يقول: ما هي الطريقة المثلى لتثبيت العلم عند قراءة المطولات؟ فيه شريط، محاضرة في شريط سميت المنهجية في قراءة الكتب، هي موجودة. هل يصح المرفوع بالموقوف أن يستشهد له به؟ ليس هناك قاعدة مضطردة، يعني قواعد المتأخرين يقول الحكم للمرفوع، الحكم للمرفوع. ومنهم أحيانا يحكمون بأن هذا الموقوف يعل المرفوع، يعل به المرفوع ويكون قدحا فيه، ولذلك أحيانا يقولون الموقوف أصح، الموقوف أصح، فعلى هذا المرفوع يكون معلا. وأحيانا يجعلون الموقوف مقوي للمرفوع ويقولون ذكره الصحابي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أفتى بموجبه من تلقاء نفسه. يقول: إذا اختلف في رفع حديث أو وقفه فهل نجعله مرفوعا أو موقوفا؟ عرفنا أنه ليست هناك قاعدة مضطردة عند أهل العلم، بل الحكم متروك للقرائن. يقول: ذكرت أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم إقامة صلاة الجمعة مرتين، فما حكم إقامتها؟ يعني من غير حاجة، لأنهم قالوا إذا أقيمت جمعة ثانية من غير حاجة فهي باطلة والصحيحة الأولى. يقول: فما حكم إقامتها مرتين في بلاد الكفر مع العلم أنه لا يوجد إلا مسجد واحد ويضيق المكان على المصلين؟ هذه حاجة. يقول: اقترض شخص مالا من رجل ليعمل به في تجارة، ثم طلب المقرض من المقترض أن يعطيه إذا ربح في تجارته ورضي المقترض، ثم الحكم؟ هذا القرض الذي يجر نفعا وغريب عند أهل العلم، لكن إن كان العقد على هذا، قال أعطيك هذا المبلغ على أن يكون لي من الربح نسبة كذا، هذا هي شركة المضاربة التي هي اقتراض عند أهل العلم. أما إذا أقرضه بنية القرض ثم طلب منه، هذا هو القرض الذي يجر نفعا. يقول: بعض أهل البدع يثير شبهة في عدالة الصحابة، يقول: لعل بعض المنافقين رووا أحاديث، فكيف يرد على افتراءاتهم؟ أبدا، لا يوجد منافق روى حديث، لا يوجد منافق روى حديثا، لأنهم لا يفقهون، وإذا خرج الواحد منهم يسأل ماذا قال آنفا، فلا يوجد منافق يروي حديث. يقول: هناك من يقول: كيف نقول كل الصحابة عدول ونعلم أن منهم من سرق وزنى وشرب الخمر، وهناك من المنافقين من ظاهره الصحبة ويبطن النفاق ولا نعلمه، ومنهم من الأعراب الذين قد لا يتقن نقل نص الرواية وغيره من الشبه، فيقول: لا بد أن نميز بينهم ولا نقبل منهم على الإطلاق. يبقى أن كل من يعتد به أو بقوله من أهل العلم كلهم أجمعوا على أن الصحابة عدول، وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة تقضي بذلك، فلا كلام لأحد مع هذا. فليسأل عن امرأة المفقود وبحثها في الفرائض إن شاء الله تعالى. يقول: هل أقطع النبي صلى الله عليه وسلم لعلقمة بن وائل أو لأبيه؟ الإقطاع للأب. يقول: اليوم نشهد افتتاح عدة مساجد وجوامع بجوار بعضها البعض، والادعاية لهذه المساجد توضع بعض المحاضرات والدروس، وهذا مثالها. الملاحظ على هذه الجوامع زخرفتها وتزيينها ولم استقل الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والسؤال: هل يكون هذا الفعل بسبب الغلو في تزيين المسجد وذلك يقع في المحظور؟ على كل حال، زخرفة المساجد من علامات الساعة، ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الإشكال في المساجد التي يبنيها العامة متفردين في تخطيطها وبنايتها وتنفيذها، الإشكال في المساجد التي يشرف عليها بعض طلاب العلم وتخرج بهذه المظاهر المزخرفة. يقول: ما رأيكم في طبعة فتح الباري تحقيق نظر الفاريابي؟ هذه الطبعة بالجملة جيدة، وقع على أخطاء في الطبعات السابقة وصححها، وإن تقي منها مسائل وعرضت على الشيخ عبد الرحمن البراك وعلق عليها فهي من هذه الحيثية طيبة وجيدة، لكن يبقى أن الكتاب عظيم عظيم وكبير ومطالب متعددة لا ينوء به من كل الجوانب شخص واحد، لا سيما في مثل هذه المدة سنتين أو قريب منها، المسألة تحتاج إلى جهود متضافرة. نكتفي بهذا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.